بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 96 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالدعوات. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الدعاء عند الغيث والمطر. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله تبارك وتعالى، وإن مطرت قال: اللهم سيبا نافعا.
باب الدعاء عند الغيث والمطر، يعني عند نزول الغيث والمطر ماذا يقال؟ ما هو الذكر المشروع المستحب المسنون الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول إذا نزل المطر؟ وهذا الدعاء، دعاء عند نزول المطر، هو من الأذكار المقيدة، الأذكار المقيدة، وهذه فائدة لابد من التنبيه عليها، لأن الأذكار الشرعية والأدعية قسمان: قسم أدعية وأذكار مطلقة. مطلقة يعني في أي وقت في أي مكان، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا أذكار كثيرة: اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم اكفني بحلالك. فيها أذكار مطلقة وأدعية مطلقة لا يجوز تقييدها، وهناك أذكار مقيدة، وهناك أذكار مقيدة لا يجوز إطلاقها. هذه مهمة جدا كقاعدة لكل مسلم حتى يسلم من المخالفة. في أذكار مطلقة يعني في أي وقت يقولها الإنسان وبأي عدد يريد يفعل، ومثل تلاوة القرآن مثلا، أقرأ في أي وقت. وهناك أذكار مقيدة، أذكار وأدعية مقيدة بصفة معينة أو زمان معين أو هيئة معينة أو عدد معين أو صفة معينة، هذه لا بد منها. فالأذكار المقيدة بزمن معين أو مكان معين أو هيئة أو عدد أو صفة، فيلتزم المسلم بهذا القيد الذي جاء في الشرع، القيد الذي جاء في الشرع، يعني هذا تقوله 3 مرات، هذا تقوله 7 مرات، هذا تقوله مرة واحدة، التزم به كما جاء في الشرع، لأن هذا مقيد بعدد من الشرع. دل الدليل على أنه يقال 10 مرات، أنه يقال 3 مرات، أنها تصلى 3 ركعات أو ركعة واحدة، فيلتزم فيها المسلم لأنها مقيدة بصفة معينة أو عدد أو زمن. زمن الآن هذا الدعاء مقيد بزمن، متى يقال هذا الدعاء؟ عند نزول الغيث: اللهم صيبا نافعا، أو صيبا نافعا، أو اللهم سيبا نافعا. ما يصير الواحد يقوله في أي وقت. الآن لو واحد جالس يذكر الله يقول اللهم سيبا نافعا، لا، هذا مقيد عند نزول المطر، فما يقال إلا عند نزول المطر، واضح؟ وهكذا أذكار كثيرة جاءت مقيدة فما دام الدليل دل على تقييدها بصفة معينة أو زمن معين أو عدد معين أو هيئة معينة أو مكان معين مكان معين، حتى في بعض الأذكار مقيدة بأماكن معينة، فيقولها الإنسان مثلا في ذكر يقال بين الحجر أو بين الركن ما قبل من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نقوله في هذا المكان من الركن اليماني في الطواف إلى الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جاء فيه التقييد فيلتزم المسلم به، لكن لو قلته كدعاء عام تقوله، لكن لا تحدده في مكان وتخصصه أنت بغير دليل، لكن هنا لو خصصته بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود هذا يسمى ذكر مقيد. مقيد مثلا الذكر مطلق قراءة القرآن، اقرأ القرآن كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها في أي وقت، لكن لا تحدد مثلا قراءة ياسين مثلا سورة ياسين أو سورة عمّة بين المغرب والعشاء كل يوم، شوف أنت الآن حددتها بزمن من المغرب للعشاء وفي كل يوم وحددت سورة معينة في هذا الوقت، فهذا قيدت الذكر مطلق بدون دليل فصارت بدعة، ينتبه للمسلم لهذا، فهذه تنبيه لا بد منه. فالأذكار قسمان، أذكار وأدعية مطلقة قولها في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان ما دام الشرع لم يمنع منها، وهناك أذكار مقيدة بزمن أو مكان أو هيئة أو عدد أو عدد أو صفة. الآن يجوز الواحد يصلي الوتر ركعتين؟ لا يجوز، لأن الوتر إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، هذا الوتر اللي جاءت في السنة، واضح؟ وهكذا الصلاة في الصيام في الأذكار في الأدعية، كل عبادة جاءت مطلقة فتبقى مطلقة، عندك الدليل عليها افعل كذا، وإذا قيدت بعدد معين أو زمن أو مكان أو هيئة أو صفة فالتزم بهذا التقييد حتى ما تخالف الشرع وتقع في الابتداع. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، لكن ليش تحدد صلاة ألف مرة بعد صلاة العصر كل يوم أو كل شهر؟ ليش حددت هذا الوقت بعد صلاة العصر؟ وين دليل؟ ما في دليل. ليش حددتها ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تزيد ولا تنقص؟ ليش حددتها باعتقاد أنك ترى أنها أفضل أو أن فيها فضل؟ أين الدليل عليه؟ فصارت بدعة. لكن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف ألفين خمسة آلاف مرة، أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من تلاوة القرآن، ففيه هناك أذكار وأدعية وعبادات مطلقة لا يجوز تقييدها إلا بدليل. لذلك قالوا من علامات البدعة تخصيص أو تقييد عبادة عامة أو مطلقة بصفة أو زمن أو مكان أو عدد أو هيئة من غير دليل، صارت بدعة. صارت بدعة لأنك أنت خصصت من عندك، قيدت هذا المطلق من عندك أنت من غير الدليل، لكن لو عندك الدليل أنت اتبعت السنة ما خالفت الدليل. فننتبه لهذا التنبيه لا بد منه ما دمنا في أبواب الأدعية والأذكار، فننتبه لهذا. هذا الذكر الذي يأتي في هذا الحديث هو حديث صحيح، هنا رواه البخاري ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء عند البخاري في صحيح البخاري لكن بلفظ آخر، في لفظ البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، هكذا الأجهز صيبا نافعا أو اللهم صيبا نافعا، يعني مطرا نافعا مفيدا للناس وللأمة. وهنا إن مطرت قال اللهم سيبا نافعا، وأيضا جاء في الصحيح أيضا اللهم صيبا نافعا، كلها صحيح، بس فرق بين سيبا، سيبا يعني عطاء، اللهم سيبا كما جاء عندنا هنا في رواية البخاري في الأدب المفرد اللهم سيبا سيبا بسكون الياء سيبا نافعا، سيبا يعني عطاء، وإذا كان صيبا يعني مطرا، اللهم صيبا نافعا، كلاهما وارد وصحيح وثابت في الحديث، فهذا من الأذكار المقيدة عند الغيث والمطر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المخدام بن شريح بن هانة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء، ناشئ يطلق على السحاب المقبل، يعني الآن لا توجد في السماء سحاب، ففي سحاب قادم، فعند العرب يطلقون عليه ناشئ إذا رأى ناشئا، يعني سحابا مقبلا جهة المدينة، ترك عمله وإن كان في صلاة. لو كان يصلي النافلة سلم وأخبر صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السحاب، ترك عمله ما بيده من أعمال، تركها ويجلس ينظر إلى السحاب خوفا من أن يكون عذابا، لأن في أمم سابقة عذبت بهذا السحاب، ترك عمله خوفا من أن يكون عذابا وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، أقبل على يراقب السحاب، يراقب الناشئ، ثم أقبل عليه، يعني أقبل بوجهه وبنظره ينظر إلى السحاب، هل في عقوبة على هذه الأمة ولا هو رحمة؟ فإن كشفه الله أذهبه الله عن المدينة هذا السحاب، حمد الله تبارك وتعالى، قال الحمد لله ليس عقابا. وإن مطرت هذه السحابة سال المطر منها، قال: اللهم سيبا نافعا، أو اللهم صيبا نافعا، كلاهما وارد وكلاهما صحيح. فهذا من الأدعية التي يحفظها المسلم إذا نزل المطر، يقول هذا الدعاء، لا يخترع أدعية من عنده وبغير دليل شرعي. الآن من الناس هو مقصر في حفظ الأدعية والأذكار ويخترع، الغريب أنه ما يحفظ كل الأذكار التي جاءت في القرآن وفي السنة والأدعية، ما يحفظها، ويمكن ما يحفظ منها شيء، لكن يخترع أدعية من عنده، يخترع أذكار زين له الشيطان سوء عمله، فزين له الشيطان الابتداع في الدين، فصاروا يقولون أذكار في أمور قيدوها من عندهم من غير دليل شرعي أو أدعية، فصارت بدع، انتشرت البدع بين الناس بسبب مخالفة السنة. اتبع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار والأدعية في كل شيء في كل حياتنا، من استيقظ الإنسان من نومه، الآن استيقظ الفجر في دعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وليه النشور، أول ما تقوم من النوم، وإذا استيقظ بعد في الليل وهو كان نائم واستيقظ في أذكار يقولها، وتستمر الأذكار، أذكار طرفي النهار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلاة، أذكار أثناء الصلاة، وهكذا أذكار قبل الغروب، أذكار كثيرة عند دخول البيت، عند الأكل، عند الشرب، عند دخول أماكن قضاء الحاجة، عند الخروج، عند دخول المسجد، عند أذكار كثيرة وأدعية، ما يحتاج منا إلا نتبع، نحفظ هذه الأذكار ونعمل بها ونكثر من هذه الأذكار والأدعية الواردة، ما نزيد، ما نحتاج إلى زيادة، لأن الدين كامل، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم الدين، دين كامل ما يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى علم ومعرفة، يتطلع الإنسان يقرأ في القرآن، يقرأ في السنة، في الأحاديث الصحيحة، ويتعلم ويذكر الله ويدعو الله. لماذا يخترعون الناس الأذكار والأوردة؟ وأصحاب الطرق لهم أوراد خاصة، والطريقة الثانية الفلانية لها طريقة أيضا خاصة، ويتركون السنة، أشغلهم الشيطان بأدعية وأذكار ما أنزل الله بها سلطان، ليس عليها دليل، وادعوا لها فضل لهذه الأذكار وهي أصلا ما عليها دليل في تحديدها، مثلا بصفة معينة أو عدد معين أو مكان معين أو هيئة معينة أو زمن معين. فنحتفظ والتزم بالسنة ونتبع فيه النجاة، السنة الاعتصام بالسنة نجاة كما قال كثير من السلف، فنسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة. نعم تفضل.
باب الدعاء عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
نعم رضي الله عنه، لأنه ابتلي خباب بن الأرت من الصحابة الذي ابتلوا في الجاهلية وفي الإسلام، في الإسلام ابتلي أيضا بالأمراض، اكتوى سبعا، كي الجسم ليس بالهين، نار يعني في الجلد، ألم شديد جدا الذي جربه، فأصيب بأمراض فأصابه ألم شديد وتمنى الموت، لكن ما دعا على نفسه بالموت. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت، ولولا أنه نهانا لدعوت به من شدة الألم الشديد والذي أصابه، وهذا في حياته. ومعروف أيضا عندما قتل في عهد عمر أو عثمان رضي الله عنهما، قتله أو سابقا قبل ذلك قتل وقطعت أطرافه، وخباب بن الأرت ابتلي بلاء شديدا فكانت قتلته فظيعة أيضا لما استشهد رضي الله عنه. خبابه بن الأرت رضي الله عنه من السابقين الأولين. هذا حديث متفق عليه، باب الدعاء عند الموت، في نسخة باب الدعاء بالموت، وهذه أصح، باب الدعاء بالموت يعني يدعو على نفسه بالموت، اللهم أمتني، مثل هذا الدعاء، فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالموت بسبب ضر أصابه. جاءت حديث أكثر من هذا الحديث، غير هذا الحديث جاءت في النهي عن الدعاء بالموت على النفس، وهذا دليل يكفي، حديث متفق عليه في الصحيحين وسنده سند الصحيحين، ما يحتاج إلى كلام في الرجال. نعم.
باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
نعم، هذا حديث أيضا متفق عليه وقد مر معنا سابقا، حديث في الصحيحين، وأيضا الباب نفسه باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل بابين أو ثلاثة، باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في هذه الدعوات كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء من الأدعية العامة، الأدعية العامة عن بعض الصحابة عن أبي الدرداء وعن غيره مما سبق، ففي أدعية عامة حسب حاجة الإنسان إلى ربه، وهذه كثرت الأدعية وكثرت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية في جميع المناسبات والأحوال، يدل على أن هذا الدين يربط بربي بالله عز وجل، بالرب سبحانه وتعالى الإله المعبود، فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، فكثرت هذه الأدعية وكثرت ممارسة المسلم لهذه الأدعية والأذكار تدل على أنه على صلة بالله عز وجل، وأنه يعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان ومكان، فنكثر من هذه الأذكار والأدعية حتى نكون مع الله عز وجل، فمن كان مع الله عز وجل الله عز وجل ينصره ويثبته ويهديه ويرحمه ويغفر له، فعلينا باللجوء إلى الله عز وجل في جميع الأحوال، وندعوه سبحانه وتعالى بما ثبت من الأدعية وحسب حاجة كل مسلم وحسب ما أصابه، وهكذا نذكر الله عز وجل كثيرا في جميع أحوالنا حتى يذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى. هذا باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيذكر البخاري سيروي بأسانيده بعض الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها التي في هذا الباب كلها ثابتة وصحيحة، ولو ضعف بعض الأسانيد لكن الحديث أو الدعاء صحيح، جاء له شواهد ومتابعات. فهذه أذكار أدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، 10 أدعية، نحاول نمر عليها مرور سريع، نحفظ ما استطعنا من هذه الأدعية، وقد مر معنا بعض هذه الأدعية في الأبواب السابقة، مثل هذا الدعاء، مثل هذا الدعاء في الحديث الأول، هذا حديث في الصحيحين، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى، ابن أبي موسى اسمه أبو بكر، أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، صحابي معروف أبو موسى الأشعري، فهذا ابنه أبو بكر يروي عن أبيه، عن أبيه، عن أبي أبو موسى، أبو موسى الأشعري، عن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، دعاء عام كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، جهلي يعني ذنبي، ما أذنبت بسبب جهلي، هذا معناته، ليس طلب المغفرة من الجهل نفسه، لا، من الذنب بسبب الجهل، بسبب جهلي، فاللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، جهلي يعني ذنبي بسبب جهلي وإسرافي في أمري، الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في جميع أمور الإنسان، أحيانا يجاوز الحد الشرعي فيقع في الخطأ، يقع في المخالفة الشرعية، لذلك الشرع حد لنا حدودا في كل حياتنا، علينا أن نلتزم بهذه الحدود ولا نتعدى حدود الله، لأن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فنتعلم ما هي حدود الله حتى لا نتعداها، أما الجاهل الذي لا يتعلم ولا يحضر مجالس العلم فيتعدى حدود الله بجهله، لأنه لا يعلم حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالله عز وجل حرم، فمن الناس من يسرف يعني يتجاوز الحد في أموره، اللهم اغفر لي، قال إسرافي في أمره كلي، في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، لأن علم الله عز وجل شامل لكل شيء، ما في أحد يعلم العلم الكامل، علم الشامل الله عز وجل يعلم، فقد يحصل الإنسان ويخطئ بدون علم ويجهل بأنه أخطأ، فيطلب المغفرة من هذا، يعني اغفر لي ما أنت أعلم به مني من ذنوبي التي أنا لا أعلمها، اغفر لي إياها يا رب، اللهم اغفر لي خطأي كله وعمدي وجهلي، في رواية جاء عمدي وجدي، جدي الجد في حالة الجد وفي حالة العمد والهزل، في جد وهزل، أحيانا الواحد يكون جاد في هذا الذنب وأحيانا يكون مازح، فيغفر له كله عمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول كل ذلك أنا متصم به يا رب، شوف من تواضعه صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، مقدم للأمور، أنت المؤخر أيضا للأمور، وأنت على كل شيء قدير، دعاء شامل. نعم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
نعم، مثل الحديث السابق أيضا، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، واحد يحفظ مثل هذه الأذكار الثابتة الصحيحة. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن الصنوابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك، قال: إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة في كل صلاتك؟ قلت نعم. قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم. أيضا هذا حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، كلهم رووا هذا حديث صحيح. قال البخاري حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، وسيلة من وسائل التعليم، وفيها العطف على هذا الشخص ودليل المحبة. فإذا أردت تنصح شخص أو تعظ شخص أو تبين لشخص، خذ بيده، أمسك بيده، أو ابنك مثلا تريد تعلمه شيء أمسك بيده، هذه سنة. يقول معاذ أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخذ بيد معاذ وقال يا معاذ قلت لبيك، لبيك يا رسول الله. كلمة لبيك أيضا تقال، وهي أيضا سنة، وهي أيضا في أعراف العرب موجودة. فإذا واحد ناداك من بعيد قل لبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك، أخذ بيده أول، وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أحبك. هذا فضل عظيم، فضل عظيم لمعاذ بن جبل. يكفي هذا الحديث في فضل معاذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحبك. قلت وأنا والله أحبك. قال ألا أعلمك كلمات تقولها؟ يا معاذ سأعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاتك. فالعلماء قالوا دبر الصلاة هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ أكثر العلماء قالوا قبل السلام، بعد قبل ما يسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام في الصلاة. وبعضهم قالوا حتى بعد السلام أيضا يقولها، لأنها دبر في لغة العرب تقال آخر الشيء، دبر آخر الشيء، فهذا هو آخر الشيء، يعني قبل السلام مباشرة أو بعد السلام تبع للسلام. فكلها من ناحية اللغة تحتمل، من ناحية اللغة تحتمل، لذلك اختلف شراح الحديث، ولكن أكثرهم قالوا دبر يعني آخر. فإذا سلم الإنسان انتهت صلاته الآن، فالآن بعد السلام ما يعتبر دبر الصلاة عند جمهور الشراح، لكن غيرهم قالوا يعتبر لأنه متابع له، لأنه تابع له. الشاهد أن أكثر أهل العلم يقولون هذا الدعاء يقال آخر كل صلاة بعد أو قبل السلام، قبل السلام. هذا تعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قلت نعم. قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة غير عن إخلاص العبادة. إخلاص العبادة قد يفعل الإنسان بنية خالصة لله، لكن العمل مخالف للسنة، ما في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسن المعاملة فيها إخلاص وفيها متابعة. حسن العمل، حسن العبادة فيه إخلاص وفيه متابعة، فيه إخلاص وفيه متابعة. لذلك جاءت كلمة دقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن عبادتك. لأن مثل ما ذكرنا قد تكون النية صحيحة لكن العمل بدعة. كم من الناس الآن نيتهم طيبة لكن يفعل بدع، بدع ما ليس عليها دليل شرعي. ما تفيد النية في الحالة هذه، لابد من أن يكون العمل أيضا لصحة قبول العمل لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة. شروط صحة العمل شرطان، الإخلاص والمتابعة. إخلاص بدون متابعة لا يقبل العمل. وهكذا الإنسان يفعل فعل بدون نية، يفعل فعل مشروع لكن بدون نية، بعد ما يقبل منه. الإنسان لو جاء واستقبل القبلة وصلى بدون نية الصلاة ما يقبل منه، فالأبد من النية وهي الإخلاص والمتابعة. لذلك جاء حسن عبادتك، لأن حسن العبادة يتضمن النية الإخلاص والمتابعة. والمتابعة هذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكر أيضا يقال قبل السلام. نعم.
قال حدثنا مسدد وخليفة كلاهما قالا حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رجل عنده الكلمة فسكت ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه فقال من هو فلم يقل إلا صوابا فقال رجل أنا أرجو بها الخير فقال والذي نفسي بيده رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل.
نعم. هذا سند ضعيف لكن الحديث صحيح. سند ضعيف هنا في الأداء المفرد لكن الحديث له شواهد ومتابعات. وهنا من حديث أبي أيوب الأنصاري وجاء أيضا من حديث أنس في صحيح الإمام مسلم وعند أبي داود والنسائي، كذلك أيضا رواه البخاري في صحيحه من حديث رفاعة ابن رافع، فالحديث حديث صحيح. لكن هذا السند الآن الذي معنا السند هذا سند ضعيف لكن الحديث صحيح جاء في الصحيحين. سبب سند أو ضعف هذا السند هو هذا أبو الورد. أبو الورد قال البخاري حدثنا مسدد وخليفة كلاهما قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي. أبو الورد مجهول وأبو محمد الحضرمي مجهول، السند فيه مجهولان، مجهول يعني غير معروف بالرواية، لم يروي عنه إلا راوي واحد. كيف راوي لم يروي عنه إلا راوي واحد؟ معناته مجهول عند أهل العلم، فمجهول يعني حديثه ضعيف يحتاج إلى شواهد أو متابعات، ووجدت شواهد والمتابعات. فهذا سند إلى أبي داود أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، سند ضعيف فيه مجهولان، لكن الحديث نفسه جاء برواية أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي، وهو عند الإمام مسلم وعند أبي داود والنسائي، وأيضا جاء نفس الدعاء هذا من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أيضا عند البخاري في صحيحه. فالدعاء نفسه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صحيح ثابت في الصحيحين. وهذا السند الضعيف جاء في هذه اللفظة رأيت 13 ملكا، أما الذي في الصحيحين في البخاري في البخاري ومسلم عند أبي داود لا، ابتدر 34 ملكا، ما في 13 ملكا، هي ضعيفة قالوا شاذة. والمحفوظ 34 ملكا الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، 34 ملكا هذه الصحيحة، أما 13 ملكا هي الضعيفة التي في هذا السند الضعيف الذي فيه مجهولان. واضح؟ المهم أن الدعاء الذي جاء دعاء ثابت وصحيح، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. متى هذا يقال؟ يقال بعد الرفع من الركوع، هذا في هذا الحديث نفسه، لأن رواية رفاعة بن رافع الأنصاري التي في البخاري هو نفسه قال رجل عند النبي قال رفاعة بن رافع في الصلاة بعضهم قالوا هكذا وبعضهم قالوا لا، في رواية رفاعة هي في استفتاح الصلاة أول ما كبر تكبيرة الإحرام قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذه هي أصح من الرواية الأخرى. فواضح. وثابت أيضا في الأحاديث الأخرى بأن هذا يقال عند الاستفتاح وأيضا يقال بعد الرفع من الركوع، هذه هي أيضا فائدة. فلو كبرت تكبيرة الإحرام أدعية الاستفتاح كثيرة أكثر من 7 كلها ثابتة، يمكن أكثر الناس يحفظون 2 منها، لكن هي 7 موجودة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني جمعانا من 7 هذه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الدليل هو حديث رفاعة بن رافع في افتتاح الصلاة قال هذه الكلمة، وهذا في صحيح البخاري نفس الدعاء هذا. فلو كبرت تكبيرة الإحرام وقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، قريت الفاتحة، فهذا من أدعية الاستفتاح الثابتة الصحيحة الصحيحة. وهكذا أيضا بعد الرفع من الركوع قالها أحد الصحابة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملكا يبتدرونها، يبتدرونها يعني يسرعون إلى حملها، يرفعونها إلى الله عز وجل لعظم ثوابها وأجرها. فكلمة عظيمة هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، أجرها عظيم لعظم أجرها وثوابها. هؤلاء الملائكة 30 ملكا يريدون أن يحملون الأجر والثواب أو يحملون هذه الكلمة إلى الله عز وجل لعظم ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. فيحفظ الإنسان هذه من أذكار الاستفتاح أحيانا يقولها، وأيضا أحيانا يقولها بعد سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه أيضا ثابتة، وهذه ثابتة كلها عليها دليل صحيح. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب هذه الكلمة، لأن كلمة عظيمة سكت، هذا خاف رفاعة، خاف يعني يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه أو يعاقبه، ليش يتكلم في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي بالناس وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته؟ فخاف، رأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، رفع صوته بهذا الذكر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم إماما في الصلاة، فخاف في البداية، يعني رأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من هو، فلم يقل إلا صواب، قال من هو، قال شيء طيب، فقال رفاعة أنا، قال رجل أنا، هنا قال في المرة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام طيب إلا قاله، فقال رفاعة أنا أرجو بها الخير يا رسول الله، أنا قلت هذه الكلمة وأنا أريد بها الخير يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أقسم صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 30 ملكا، هذه الرواية الصحيحة، أيهم يرفعها إلى الله عز وجل لعظم ثوابها، لعظم ثوابها. قد لأن أهل الباطل وأهل الزيق والانحراف وأهل البدع أحيانا يتشبثون ببعض الشبهات، يتشبثون بما فهموه من بعض الآيات أو بعض الأحاديث، فيبررون بدعهم، فمن قال بالبدعة الحسنة يستدل بمثل هذا الحديث وهو ليس دليلا له، ليس دليلا له، لأن قد تجد من الناس يقول لك في بدعة حسنة، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وعبد الله المسعود كل بدعة ضلالة، الإمام مالك يقول كل بدعة ضلالة، الإمام أحمد بن حنبل كل بدعة ضلالة، عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة، كل هؤلاء كل بدعة، ما في بدعة حسنة. لكن يقول لك ها شوف الصحابي هذا قال هذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، استحدث الدعاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه بدعة حسنة لأن هذا دعاء قاله الصحابي في الصلاة في استفتاح الصلاة. فيقال لهم أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرد على الشبهة هذه، أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تعليم، فالصحابة يفعلون أفعال والنبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم، يقرهم على هذا الدعاء مثل ما أقر هذا الصحابي، وينكر على بعضهم لأنه ليس من الشرع. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي دليل أن هذا سنة ليس من فعل الصحابي، الآن فعلها الصحابي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل، هاي سنة تقريرية صارت، ليست بدعة حسنة كما يقولون، الآن صارت سنة، صحابي فعلها لكن في زمن التشريع، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، الآن لا يجوز أي واحد يأتي ويحدث أي دعاء أو أي ذكر ويدخله ويقيده بصفة معينة أو عدد معين أو في عبادة معين بدون دليل، لأن انتهى زمن تشريع. ففي زمن الصحابة هو زمن تشريع، الصحابة يجتهدون يفعلون، النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم، ينهى عن هذا، يقر هذا، فهذا من الإقرار، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر هذا الصحابي على هذا الفعل. وهكذا عندما أقر أيضا الأذان، الأذان نفسه أيضا جاء في منام، عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام هذا الأذان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، صار شرع الآن، صار شرع. فما يأتي الآن أحد من الناس ويرى في المنام شيء، عبادة معينة أو صوم معين أو صلاة معين أو ذكر معين، يقول أنا رأيت في المنام، لا، أقول زمن تشريع انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فما في تشريع. والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه آخر آية نزلت في القرآن، آخر آية نزلت في القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كمل الآن، ما يأتي واحد يأتي بعبادة جديدة أو ذكر معين ويقول هذه بدعة حسنة، لا، هذه ليست بدعة حسنة، هذا ذكر سنة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي كما أقر عبد الله بن زيد على الأذان، وأقر كثير من الصحابة، لأن زمن تشريع، زمن تشريع. هذا الرد على هذه الشبهة. أما الإحداث في دين الله بزعم أن فيه بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة عندنا، ما في، والذي يقول بدعة حسنة يكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هكذا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد غيره. ذاك جاء الصحابة بعد عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، الإمام مالك، أحمد بن حنبل وغيرهم كثير، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، ما في عندنا مجال. فهذا الجواب لابد يكون عندكم، إذا واحد من الناس استدل بهذا الحديث على بدعة حسنة نقول له لا، هذا ليس دليل على البدعة حسنة، لأن زمن الصحابة زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي فصار سنة حسنة، صار سنة نبوية هذا الدعاء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، في استفتاح الصلاة وأيضا بعد الرفع من الركوع، عندما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، كل ما جاء في الحديث الصحيحة من أذكار. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، هذا من الأذكار عند خروج من الخلاء، هذا الأذكار من أذكار، ويأتي في الكتاب بعد ذلك ما يقال عند الدخول، دخول الخلاء والخروج منه. وهذا حديث رواه الستة، رواه الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم رووا هذا الحديث من أصح الأحاديث، وذكر أكثركم يحفظ هذا الذكر، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، دعاء دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة، البول والغائط. نعم، تفضل.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك.
نعم، إذن هذا أذكار عند دخول الخلاء، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث جمع خبيث، وهنا المقصود به شياطين، شياطين الذين يكونون دائما في أماكن النجاسات، في أماكن البول والغائط، لذلك يستعاذ منهم، لأن هذا مكان تواجدهم، مكان تواجدهم غالبا، لذلك يستعاذ عند الدخول في أماكن. الخبث جمع خبيث، خبائث جمع خبيثة، من الجن، الجنية يعني، شيطانة، فاستعاذ من الاثنين. حديث الذي بعده أيضا رواه الأربعة أصحاب السنن، حديث صحيح، قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، بس هذا الثابت، تدخل الهمام، الله من أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا ترفع ثوبك قل بسم الله حتى لا يراك شياطين الجن، لا يرى عورتك، لا يرى عورتك، قل بسم الله، لأن جاء في حديث صححه كثير من أهل العلم. وهذا الحديث دعاء إذا خرجت من الخلاء، خرجت من الخلاء يعني المكان قضاء الحاجة، إذا كان صحراء بر وهذا مكان يقضى فيه الحاجة، إذا جيت لهذا المكان قل اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا ابتعدت عن هذا المكان قل غفرانك. الأيام هذه الحمامات هذه المراحيض الموجودة نفس الشيء يقال فيها هذا الدعاء لأنه مكان قضاء الحاجة. هناك ذكر جاء في حديث ضعيف، اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لا يصح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث صحيح لا يصح. الصحيح هذا غفرانك، يكفي أنك تقول غفرانك. لماذا غفرانك؟ لأن أثناء قضاء الحاجة لم يذكر الله، عند قضاء الحاجة لا يجوز ذكر الله عز وجل، فيقول غفرانك يا رب، أنا لأني لم أذكرك أنا اغفر لي يا رب. وكذلك أيضا يقال على شكر النعمة، شكر الله عز وجل على النعمة، نعمة خروج الفضلات، أنت الآن دخلت مكان قضاء الحاجة وأخرجت فضلاتك من البول والغائط، هذه نعمة. كم من الناس الآن في المستشفيات ما يستطيعون إخراجها، ما يستطيعون إلا عن طريق وسائل حديثة، أجهزة، طيبات، فتحمد الله على هذه النعمة. ولذلك لشكر النعمة يستغفر، يقول غفرانك، اعترافا بقصوره على شكر هذه النعمة، نعمة عظيمة. فلأن يا رب ما أستطيع شكر هذه النعمة وهي إخراج الفضلات هذه في هذا المكان، يا رب اغفر لي. شوف هذا معناه غفرانك. نعم انتهى الوقت. نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على من عاداهم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.